بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، وأمنا في أوطاننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها وعنونا لها بهذا العنوان: الحب في الله. وهذا هو اللقاء السادس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام منزلة الحب في الله، وبينا فضل الحب في الله، بدأنا الحديث عن حقوق الأخوة في الله، ذكرنا منها النصرة والمؤازرة، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك، ذكرنا منها التواصي بالحق، استخرجنا هذا من سورة العصر، من قول ربنا عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم يثمر عملا صالحا، يثمر بذل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يثمر الصبر على عقبات الطريق والأذى. لذلك بدأنا الوقوف أمام التواصي بالحق وبذل النصح للمسلم، وكان لزاما علينا أن نقف أمام قضية النصيحة، وخاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها مرادفة للدين في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فبدأنا الوقوف أمام النصيحة وبيان أهم آدابها وشروطها، والتي كان منها الإخلاص لله رب العالمين. فالناصح يبتغي وجه ربه جل جلاله، لا يبتغي شهرة ولا ثناء من أحد، ولا سمعة ولا رياء، ولا يبتغي أن يخبر المنصوح له بأنه أعلى منه رتبة وأعلم منه، إنما يبتغي وجه ربه عز وجل. كذلك من آداب النصيحة أن تكون على انفراد، إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة الإعلان يكون الإعلان، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. فينبغي أن تكون النصيحة للمنصوح سرا بينك وبينه، وليس على ملأ من الناس، لأن النصيحة في الملأ فضيحة وليست بنصيحة. إلا إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الراجحة الإعلان يكون الإعلان، كحال المبتدع العامل بالبدع والداعي إلى البدع وناشر البدع بين الناس، فهذا لا بد أن يحذر منه في ملأ، حرصا على السنة وحرصا على الشريعة. وكذلك في بعض الأحيان في مجالس العلم من المعلم للمتعلم ينصح إياه على ملأ ليربيه ويؤدبه ويعلمه ويعلم من حوله، إذا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك. ما زلنا إخوتا مع هذا الباب المهم، باب النصح في انفراد، وبدأنا نذكر نماذج من نصائح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا في باب النصيحة في السر. وبينك وبين أخيك ينبغي عليك أن تكون عالما بما تنصح به، لأن بعض الناس يكون فيهم نوع جهل لا يفرق بين المعروف وبين المنكر، فيبادر بالنصيحة بغير علم فيقع في الخطأ ويسبب خللا بين الناس. وكما أقول كثيرا، إن محنة العلماء في كلام الجهلاء، فلو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. نقول لك لا تنكر إلا بعلم، ما عندكش علم اسكت، الله يرضى عنك، قول أمين. ما عندكش علم اسكت، ما تنكر، لأن إنكار المنكر يحتاج إلى علم وعدل ورفق. لابد أن تكون على علم بالمعروف وعلى علم بالمنكر. ما عندكش العلم تعمل إيه؟ تسكت، الله يرضى عليك، تسكت. دائمة الدين علمونا الأدب ده، يقولون إن خير ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري. دي أفضل حاجة تعلمها للطالب، إنه يتعلم يقول لا أدري. قال الإمام مالك: من أجاب كل مسألة تعرض له فهو مجنون. من أجاب كل مسألة تعرض عليه فهو إيش؟ مجنون. لازم تتعلم أن تقول لا أدري. طبعا هذا لمن يتكلم بغير علم، كل حاجة تجيلك تتكلم فيها، ودي مشكلة خطيرة جدا يا أخي، ولا إيه؟ بنتكلم في كل حاجة وبنفتي في كل حاجة. رضي الله عن عبد الله بن عمر، جاءه سائل يسأل، ومن عبد الله بن عمر؟ فقيه الصحابة وعالم الصحابة، اتربى على إيد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال ابن عمر للسائل: لا أدري. قال: أنت يا ابن عمر، يعني أنت تقول لا أدري؟
ونسأل مين بقى هذا؟ ابن عمر يقول لا أدري. قال يا هذا الله أعلم، ابن عمر لا يدري، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ السائل طبعا تركه وهو يضرب كفا على آخر. ابن عمر ماذا فعل بعد أن انصرف السائل؟ قبل يد نفسه وقال الحمد لله الذي جعل ابن عمر يسأل عن مسألة لا يدري فيها شيئا فيقول لا أدري. الله أكبر، إيه الإخلاص ده يا إخوة؟ إيه الإخلاص ده؟ لا أنا خايف بقى على منزلتي بين الناس، إزاي أقول معرفش؟ لازم أتكلم حتى لو خطأ، أنت مشكلتك مشكلة. إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله عنه وأرضاه يأتيه سائل من بلاد اليمن. مالك موضعه فين؟ في المدينة. السائل جاي منين؟ من اليمن، يعني سفر شاق مرهق متعب، لا كان في سيارة ولا قطار ولا طائرة، بيسافرون على الدواب، يعني ممكن يأتي من بلاد اليمن إلى المدينة ياخد له شهر سفر عشان عنده إيش؟ سؤال. أهل العلم بيقولنا على السرير وإحنا نايمين ولا إيه؟ وبنزهد في العلم، بتبقى قاعد على السرير ماسك الريموت كنترول وتجيب المشايخ يقولك البيت ولا لا، يقولك البيت، ويأتون للمساجد وتجد الناس عندهم زهد في تحصيل العلم وطلب العلم. سبحان الله، انظر إلى السلف الصالح يقطعون الأميال من أجل مسألة، سفر مرهق ومتعب، وذهب إلى مالك وعرض عليه المسألة. استمع مالك إلى المسألة ثم رفع رأسه يقول لسائله الله أعلم. قال يا إمام جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي، فماذا أقول لهم إن رجعت إليهم؟ يعني أنا موفد من بلاد اليمن، دي مسألة الأهل المدينة كله، وأنا جاي لك بالمسألة دي عشان تفتينا، ماذا أقول لهم؟ قال يا هذا عد إلى قومك وقل لهم سألت مالكا فقال لي مالك الله أعلم. في مشكلة؟ في مشكلة؟ ما فيش مشكلة، مدام لا يعلم يقول الله أعلم، خلصت القضية. حضرتك بقى لما بتتسأل وانت ما عندكش العلم بتتكلم ليه؟ وتقول له ممكن وأظن وانا عندي إحساس. إحساس ايه؟ ده دين. أصل أنا مرة سمعت. طب ايه الدليل؟ معرفش. ما تتكلمش، ما تعرفش ما تتكلمش، لا انت على علم بالأشباه والنظائر والمحكم والمتشابه، ولا علم باختلافات العلماء والترجيح بين الأقوال. طب تتكلم ليه؟ اتكلم في الواضحات فقط، قول للناس صلوا، ربنا يكرمكم، قول للناس صوموا رمضان، قول للناس اقرأوا القرآن، اذكروا الرحمن، لكن تيجي عند أمر يجوز أو لا يجوز تعمل ايه؟ اسكت اسكت، الله يرضى عليك. يبقى لابد للناصح أن يكون على علم بما ينصح به، أدي واحد، دي من ضمن الأداب والشروط. إيه كمان؟ أن يختار أرق الكلمات وأعذبها عند النصيح. ثالثا أن يراعي حال المنصوح له، وده العلم بقى، اللي جاي يسألك ده لازم تكون على علم بحاله، ده محتاج لفتوى ولا محتاج لدواء وعلاج، مريض ومحتاج لعلاج مش محتاج لفتوى، ولا العلم بأحوال الناس دي مهمة أوي. يبقى أنا عندي على علم بما تنصح، اختار أعذب وأرق الكلمات، تراعي حال المنصوح له، وهندلل على الشروط والآداب دي من خلال هدي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة، ديننا دين دليل، فيش كلام كده هو كده، لا مش هو كده. عندما نتحدث في دين الله نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، فإيه الدليل على ما ذكرت من شروط وآداب النصيحة؟ الموقف الأول أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك النسائي في السنن في قصة هذا الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. شاب له قوة يريد رخصة من النبي ليزني. انتبه معي، هذا الشاب صحابي جليل، لأن للأسف بعض الجهلاء من الوعاظ يقول لك شاب فقد حياءه، يا مجرم، ده صحابي يا مجرم، فقد حياءه، يا مجرم يا مجرم. هذا شاب من صادق الإيمان، ده صحابي جليل اعتقد إنه ممكن يكون في رخصة له، فجاء يسأل النبي الرخصة. ده لو كان كما يقول الجاهل ما كانش جه سأل، ويسأل ليه؟ ما يروح يزني وخلاص ولا ايه؟ لا، ده من صدق ايمانه وورعه قال لك ربما يكون في التشريع رخصة لمثلي، فاروح لمين؟ لسيدنا النبي. يا رسول الله، شوف بيقول ايه؟ يا رسول الله، يعني مؤمن ولا لا؟ ده مؤمن وصادق الايمان. اصل احنا بتورينا ببعض الوعاظ حقيقة عايزين يترموا من فوق المنابر، ولا ادري من الذي اصعدهم للمنبر بجهلهم. المهم، لابد ان نتعلم الادب عندما نتحدث عن اصحاب النبي. دجيل الله عز وجل من تزكيته لهم انه جعل ايمانهم مقياسا وميزانا للايمان، فقال في كتابه: فان امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى الهداية فين؟ إن يكون إيماننا مثل إيمان الصحابة، الإيمان ده هو المقياس والميزان. يبقى الشاب ده صحابي من أصحاب النبي صادق الإيمان، اعتقد إنه ممكن يجد رخصة للزنا، فجاء يسأل المشرع. من هو المشرع؟ نبينا. ما هو ربنا جعل للنبي حق التشريع: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقام له الصحابة غضبوا، أي منه ينهروه، غضبوا عليه. ليه؟ ما عندهمش العلم بحال السائل، فغضبوا على الأصل في الكتاب والسنة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. خدوا على الأصل وغضبوا لله. إنما هذا الرجل له حال معين يحتاج إلى طريقة معينة في تغيير المنكر، لذا قال لهم النبي: دعوه، يعني اسكتوا انتوا، اتعلموا بقى كيف نعلم الآن وكيف ننصح الآن في مثل هذه الحالة. يبقى احنا لازم نتعلم من سيدنا النبي يا إخوة. النبي ما نهاهمش عن نهي عن إنكار المنكر، لا، ده بيعلمهم كيف ينكرون المنكر في مثل الحالة دي، لأن ده محتاج لدواء، محتاج لعلاج. الشهوة عنده قوية فمحتاج لإيه؟ لعلاج. قال لهم: دعوه، اسكتوا. طيب، ثم نظر إليه وقال: أدنه، أي اقترب. ودي البداية في تأليف القلب يا إخوة. لما تحب تنصح عليك أن تقرب المنصوح له، مش تنفره، قربه منك، طبطب عليه، قل له كلمة طيبة، لأنه محتاج لده. أخ بيحكي موقف جميل قوي، بيقول: نظرت من البلكونة صباحا فلقيت طفلة صغيرة ومعها الأب بتاعها، قاعدين على الرصيف اللي قدام البيت. الطفلة عمرها تقريبا 8-9 سنين أو أقل من ذلك، وفرد الكراسة بتاعتها على الرصيف، وأبوها جالس على ركبتيه في الأرض جنبها، وهي بتتأسف ومسك الألم وبتبكي. ليه؟ البنت عندها درس، والبيت ده بتاخد فيه الدرس، وأبوها جايبها تذكرت إنها ما عملتش الواجب. افتكرت إمتى؟ وهي داخلة الدرس، هي ضيعت يومها أمس ما عملتش الواجب، فافتكرت وخايفة تدخل للمدرس عشان ما عملتش إيه؟ الواجب، فبتبكي. يقول الأب خدها في حضنه وطبطب عليها، قال لها اوعي تبكي، طلعي كراستك. طلعت الكراسة، قال لها امسكي القلم، تعالي نعمل الواجب أنا وإنت، ولا يهمك إيه نتأخر 10 دقايق، بس تعملي واجبك. البنت تكتب وتنظر لأبوها وبتبكي وتتأسف له إنها بتعطله، وهو قاعد على الأرض بركبه، وهو يطبطب ويحضنها ويقبل إيديها وهي بتكتب. قلت الله أكبر على الموقف الجميل ده. لو أب غيره بقى كان زعق لها، ويمكن شتمها، ويمكن ضربها. لا، الطفل عمره ما يتربى بالضرب ولا بسوء الأدب. الطفل محتاج لرحمة. لعبوهم لسبع، علموهم لسبع، صاحبوهم لسبع، هكذا قال علي ولو حكم الرفع إلى النبي. من سنة لسبع سنين لعب مع الأطفال عشان نربيهم صح. من 7 بنبدأ نعلم ونأدب ونعلم الثواب والعقاب ونعلم. وصل 14 سنة بقى صاحبي عشان نربي صح. شوف الأب قاعد على ركبتيه على الأرض ويطبطب على الطفلة ويبوس إيديها ويقول لها ولا يهمك انت بقى. يا سلام، خلي الولد ما عملش الواجب، وقعته سودة، مش وقعت امه كمان ولا ايه؟ هو بس ده البيت بيخرب، انا عمال ادفع وكع فلوس وانت ما بتذاكرش. طب انت ذاكرت معاه؟ طب انت ساعدته؟ طب انت قعدت جنبه ذكرته بالواجب؟ ما ده دورك كأب وده دورك كأم. الطفل طفل عنده غرائز وعايز يلعب وعايز يتحرك، محتاج اللي يذكره ويرفق به ويعلمه. طيب، يبقى أول باب في النصيحة تقرب المنصوح لك، تقربه، أدنه. فدنا الشاب من رسول الله، الله أكبر. وبعدين انظر يا إخوة إلى رفق النبي وشفقة النبي ورحمة النبي التي جعلت هذا الشاب يأتي سائلا الرخصة ولم يهب. ليه؟ لأنه يعلم من يخاطب، إنه يخاطب نبيا قال عنه ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أدنه دنا الشاب، نظر إليه النبي وأرسل له سؤالا عجيبا يلامس وتر القلب ويخاطب النخوة والعفة. قال أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ الله أكبر. شفت العلاج كيف نداوي، نداوي العلل والأمراض. فزع الشاب فهو عربي صاحب نخوة وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أيها الشاب أفترضاه لأختك؟ فزع الشاب يقول لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أفترضاه لزوجتك؟ أفترضاه لابنتك؟ أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يفزع الشاب ويقول لا يا رسول الله، لا أرضاه لابنتي أبدا، لا أرضاه لعمتي أبدا، لا أرضاه لخالتي أبدا. والنبي يقول له في كل مرة وكذلك الناس. قال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله، عنده الشهوة قوية. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. الله أكبر. بدعاء النبي. كم مرة لما جالك واحد مذنب وسألك طبقت معاه هدي النبي ورفقت به وطبطبت عليه وذكرت بالله وفتحت له باب الأمل وباب المغفرة ووسعت عليه بدل من التضييق عليه؟ كم مرة قلت لنفسك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ ودي قضية مهمة أوي يا إخوة في النصح، إنك بتختار قاعدة بالكلمات وتراعي حال المنصوح له مع العلم. من الجهل المركب، أحد الدعاة في أوروبا جاء له واحد ملحد فبيكلمه عن قضية الزنا، واحد إيش؟ ملحد أوروبي. فعم الشيخ بيقول له أفترضاه لأمك؟ قال له طبعا أرضاه لأمي، إيه يعني؟ دي حرية شخصية. هو ده الجهل بقى، لأن المسكين لم يراعي حال المنصوح له، ده ملحد عنده عادي. النبي لما قالها لمين؟ لشاب عربية عنده نخوة العرب، عنده غيرة على عرضه. فعشان كده بيقول لازم العلم، لازم تكون على علم وفهم للواقع وتعرف من تخاطب. الموقف الثاني، حديث أبي هريرة عند البخاري في الصحيح، كلكم يحفظه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه جاء أعرابي فقام فبال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. انتبه معي الأدب الصحابة وجمال الصحابة. أبو هريرة لم يذكر اسمه بل ذكر صفته، قال أعرابي. ليه؟ كأنه يقدم اعتذارا نيابة عن الرجل من البداية، بقول يا جماعة يلا هتسمعوا هذا الموقف اعلموا أن هذا الرجل أعرابي. يعني إيه؟ يعني عايش في الصحراء بعيد عن مجلس النبي، بعيد عن الصحابة، يعني ما تعلمش من النبي ولا عنده علم بالأحكام. يبقى لما يخطئ نسامحه ونعلمه برفق، لأنه إيه؟ أعرابي. أعرابي، الأعرابي ده اسمه ذو الخويصرة اليماني. اسمه إيه؟ ذو الخويصرة اليماني. في اثنان بهذا الاسم، واحد اسمه ذو الخويصرة التميمي وده من المنافقين، واحد اسمه ذو الخويصرة اليماني وده من صادق الصحابة رضي الله عنهم. ذو الخويصرة التميمي هو ده اللي قال لسيدنا النبي بعد حنين لما النبي كان بيقسم الغنائم، قال يا رسول الله اعدل، قال ويلك ويلك ومن يعدل إن لم أعدل أنا. عمر قال دعني أقطع عنقه يا رسول الله، في رواية دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأنه أمام الناس صحابي مسلم. ثم قال النبي سيخرج من ضئدئ هذا، سيخرج من ضئدئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، أو كما أخبر النبي. يعني الرجل ده أصل الخوارج اللي هو اسمه ذو الخويصرة التميمي، ملناش دعوة بده. احنا الآن مع مين؟ مع الصحابي الجليل من صادق الإيمان اسمه ذو الخويصرة اليماني. ايه قصته؟ كان الأعراب قديما يسمعوا ببعثة النبي ودعوة النبي، فيؤمنون بالنبي ولم يروا النبي. ثم يتحين بعضهم الفرصة إنه يروح للمدينة عشان يشوف النبي وينال شرف الصحبة. منهم هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، آمن بالنبي واتبع النبي ولم يرى النبي، فانتهى الفرصة وسافر للمدينة عشان يشوف النبي ويلتقي بالنبي فينال شرف الصحبة. حصل معاه موقف بقى لما راح للنبي يحكيه لنا أبو هريرة، يقول: قام أعرابي فبال في مسجد النبي. الله، مسجد سيدنا النبي يا اخو ما كانش زي مساجدنا كده ما شاء الله بالرخام والجرانيت والأضواء والحاجات الحلوة النعم اللي احنا فيها دي، لا ده كان من الطوب اللبن من الطين، يعني طوله حوالي 60 ذراع وكذلك العرض، السقف من جريد النخل والأعمدة من جذوع النخل، ما كانش فيه فرش ولا سجاد ولا مكت زي ما احنا عايشين في النعم دي يا إخوة. هل بنشكر؟ بنشكر النعم؟ اشكروا النعم يا إخوة، والله احنا في نعم عظيمة قوي. والله يا إخوة النبي كان يسجد في مسجده، ينزل المطر فيرفع النبي جبهته من على الأرض والطين يغطي وجه رسول الله. أو الله العظيم، أو الله، ما فيش فرش، حصبقه من حصى وتراب، وإحنا عندنا مكت وسجاد ومصليات وحاجة. وقل شكرنا إلا من رحم ربي وعصم. فالمسجد هذا حاله، الأعرابي يسلم على النبي والتقى بالنبي وتمام التمام، كان حابس للبول وما كانش عندهم الكنف، ما كانش في دورات مياه في المساجد ولا في البيوت أبدا، كان يروحوا فين؟ الخلاء، أي مكان كده ما كانش فيه. فالأعرابي محصور مش قادر، والمسجد ده حاله، فما اعتقدش إنه هنا لا يجوز، فراح خد له جنب كده وبيعمل إيه؟ بيقضي حاجته وبيبول مش قادر، زي ما انت شفتني بعد صلاة عيد جريت مش قادر، عايز اجدد الوضوء مش قادر. حبس البول صعب قوي يا اخوه، صعب جدا. سبحان الملك، ذكرت لكم قصة هارون الرشيد مع ابن السماك، هارون امير امة، في يوم جلس في مجلس الامارة وطلب شربة ماء بارد، جات له شربة المية، نظر عن يميني فرأى ابن السماك عالم من علماء المسلمين، وهكذا الأمراء كانت بطانتهم من العلماء العاملين، بطانة الخير اللي بتذكر عند النسيان وتنصح عند الانحراف، إذا رضي الله عن حاكم قيد له بطانة خير تذكره بالله، وإذا غضب الله على حاكم جعل له بطانة من بطانة الشر والسوء والعياذ بالله تبعده عن الله. فهارون بقى بطانته منين؟ من العلماء. فنظر إلى العالم وقال: عظني يا ابن السماك. قال العالم: يا أمير المؤمنين، إن طلبت هذه الشربة التي بين يديك وقد أشرفت على الموت والهلاك ولم تجد غيرها، بكم تشتري؟ في صحراء متسعة بتموت محتاج لشربة المية وما فيش غيرها وبتتباع فيها حياتك، بكم تشتري؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء، اشرب المية أمامك باردة، اشرب. شرب هارون على السنة، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. فلما فرغ قال له ابن السماك: أمير المؤمنين، أخبرني بربك إن حبست فيك الشربة ولم تتمكن من إخراجها وقد أشرفت على الموت. يا حد منكم جرب حبس البول؟ يا صعب قوي. تخيل بقى واحد يجي له مثلا انسداد في المثانة، حصو على المثانة، والله رأيت أحدهم كان بيعض في الأرض، وخدنا المستشفى واتعمل له قسطرة عشان نطلع حبة المية دي، جراحة عشان حبة المية دي اللي احنا ليل ونهار بندخل براحتنا دورات المياه، صح؟ أحد الأثرياء في دول الخليج كان تجاوز 80 من عمره وانسدت مثانته بحصوة، وكاد أن يموت ويهلك من شدة الألم. حملوه المستشفى خاص ودكتور جراح كبير عمل له الجراحة وعمل له القسطرة والحمد لله ارتاح. ولما فاق كده نايم على السرير لقى أولاده كلهم رجال، اللي بيقبل إيد الطبيب واللي يقبل رأس الطبيب وبيشكر الطبيب إنه ريح أباهم بالجراحة. وبعدين الطبيب جايب الفاتورة بتاعة الحساب، مستشفى كبير قوي، فالراجل مسك الفاتورة وبكى، المبلغ عالي قوي، هو ساري ما يعنيش عنده حاجة فبكى الرجل. فالدكتور قال له يا حاج إذا كان المبلغ كبير إحنا نتحمله، ما تبكيش. قال له لا يا ابني مش ببكي عشان كده. قال له ما عشان إيه حاج؟ قال له أنا يا ابني منذ 80 سنة بتبول براحتي، عمري ما شكرت ربنا على بول مرة، ولما اتزنقت مرة واحدة جيت أنت يا ابني تعمل لي جراحة عشان تخرج لي شوية البول مرة واحدة، ولادي بيقبلوا ايديك وراسك وكمان بدفع فلوس. يا كم مرة شكرنا ربنا يا إخوة على نعمة الإخراج، على نعمة الستر في الخلاء وعدم كشف العورة، غيرنا ربما يحتاج لمن يدخله الخلاء ولا إيه ويتكشف عورته لعجزه، وإحنا بندخل براحتنا وبنغلق الأبواب ونتشطف براحتنا، هل شكرنا الملك؟ هو ده السؤال. كم تدفع يا هارون في إخراجها؟ قال أدفع ملك كله. قال يا أمير المؤمنين لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. ملكك يا هارون ما يساويش شربة مية ولا إخراج مية. هارون لما دنا منه الأجل قال لأولاده نزلوني قبر يا أولاد، نزل قبره وبكى ورفع يديه إلى السماء مناجيا الملك الحق، اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله أكبر الله أكبر. فالأعرابي ما قدرش يحبس البول، قام على جنب كده في المسجد يبول. يقول أبو هريرة فقام له الناس، الصحابة أيمن له غضبوا المسجد، فقال لهم النبي دعوه لا تزرموه. الله أكبر، أي لا تقطع عليه بولاته، خليه يخلص براحته. لما خلص قال له النبي الأمين يا أعربي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. في رواية رفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي وقال لقد تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة كده؟ وهم برضو قاموا لك عشان خايفين على المسجد وخايفين عليك برضو إنك تخطئ، بس إحنا بنعلمهم إزاي ينصحوا وإزاي يعلموا. الله الله، يبقى لازم نعرف حال المنصوح له عشان ننصحه. ده أعرابي، يعني إن أخطأ نرفق به ونعلمه برفق، ما نشقش عليه، ما ننهرهوش، ما نغضبش عليه. الموقف الثالث وكلكم يحفظه، عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم، يعني أثناء الصلاة واحد عطس، يقول فقلت له يرحمك الله، ده داخل إيش؟ الصلاة. طبعا قبل ما أسرد الحديث والقصة أقول لك الخلفيات عشان تكون على علم بالأمر. في بداية فرضية الصلوات الخمس كان يؤذن للمرء أن يتكلم وهو داخل الصلاة وصلاته صحيحة. النبي كان يبقى بيصلي كده يمر عليه عبد الله بن مسعود كما في السنن يقول السلام عليك يا رسول الله، النبي بيصلي يقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل صلاة. اللي يعطس يشمتوه داخل الصلاة. أيوة. وظل هذا الحكم حتى أنزل الله تعالى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية دي نسخت الكلام داخل الصلاة ممنوع خلاص، يبقى ده حكم جديد. يبقى الحكم الأول اتنسخ يعني اتلغى، وجي حكم جديد ممنوع الكلام خارج الصلاة. معاوية بن الحكم ما عندوش علم بالحكم الجديد، هو معتاد بيتكلم داخل إيش؟ الصلاة. فلما الرجل عطس قال له إيه؟ يرحمك الله داخل الصلاة، لا علم له بالحكم الجديد. خلي بالك يقول: فرمان القوم بأبصارهم، نظروا له يعني كده أنت أخطأت. قلت لهم: وثقل أمياه، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ زي ما أنت بتقول بالدارجة وبالبلدي كده، جاي كحلها عماها، يعني ما اكتفاش بالخطأ الأول ده كمان إيه؟ رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وثقل أمياه، يعني فقدتني أمي، ودي بتقال على عادة العرب، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ قال: فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني، ولكني سكت. يعني قعدوا يخبطوا كده، يعني خلاص بقى اسكت بقى دلوقتي، نتكلم بعد الصلاة في حاجة جديدة. يقول: ولكني سكت. فلما فرغ النبي من صلاته، الله انتبه معي، من خصوصيات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه في الصلاة يرى من أمامه ويرى من خلفه، ما تصلوا عليه، ودي خاصة بسيدنا النبي، دي اسمها من خصوصيات النبي مش لينا احنا، عشان بعض الشباب الله يصلح حالهم اللي بيقرأوا بدون فهم. صاحبنا بدأ يطلب العلم من الكتاب مش على ايد العلماء، ودي اخطر حاجة في العلم. فوقف في الصف في يوم بيصلي امام، فعايز بقى يسرد احاديث تسوية الصف، وكان من بين الاحاديث يقول النبي: استووا فاني ارى من امامي كما ارى من خلفي، اني خاص بمين؟ فصاحبنا خد النص واستووا فاني ارى من امامي كما ارى من خلفي. طبعا الاخوة كلهم ضحكوا وقعدوا على الارض. كشف جهله، يا ابني دي مش ليك انت، دي للنبي يا ابني الله يرضى عليك. زي صاحبنا اللي راح للعالم بيقول له: والله يا عم الشيخ ايه معنى كلمة الكموج؟ العالم يفكر كده، ايه الكموج ده؟ صحيح في كلمة اسمها الكموج؟ فقال له: يا ابني قرأتها فين دي؟ قال له: في بيت شعر. قال له: اخبرني به. قال: يقول الشاعر: وليل كموج البحر. العالم ضحك وقال له: يا ولدي أما الكموج فهي دابة تقرأ ولا تفهم. يا ابني اسمها وليل كموج البحر، كموج يعني مثل الموج. ايه الكموج دي؟ فكرني بصاحبنا اللي قاعد جنبي مرة، الله يبارك له يصلح له الحال، وبيقرأ في جريدة، فيقرأ جملة ويسأسأ. قلت له: يا اخي في ايه؟ قال لي: بص كده يا عم الشيخ. قلت له: خير؟ قال لي: اقرا كده. بيقول: الطفل المعجزه سيد مرهم. قعدت اضحك، قلت له: لا اقرا كويس، الطفل المعجزه سيدمرهم. اسمها ايه؟ سيدمرهم، السيد مرهم. هي يا ابني كلمه واحده وفي شده يا ابني عدال، سيدم. يبقى اللي بيقرا في الكتاب فقط بدون ما يرجع لاهل العلم بيضل بيروح، فلازم نرجع للعلماء. يقول: ولكني سكت. فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أقبل علي. يا ده النبي رايح له، ايه ده؟ ما غضبش النبي كده وزعق زي احنا احيانا كده الامام؟ خلي بالك، واحد يعني دخل الصلاة نسي التليفون المحمول في جيبه مفتوح، وارد بننسى ولا؟ والله انا بنسى، انا بدخل امام وبنسى التليفون وبيرن وانا بصلي، ايه رايك؟ خد بقى واحد مثلا دخل ونسي التليفون رن اثناء الصلاه، يفضحكوا بعد الصلاه بقى، يفضحكوا، تجد الامام وش احمر، اتقوا ربنا في الصلاه شغلتونا، مين ده اللي يا ابني في الله يهدي؟ اهدى 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 يا ابني الله يصلح حالك، وسايبه يرن ليه؟ ما هو المسكين برضه اللي نسي ده ودخل الصلاة، خاف يطفي أثناء الصلاة، لأن بعض الناس بيفتي بالفتاوى الباطلة إن أي حركة في الصلاة بتبطل الصلاة، فيعيني خايف يبطل صلاة نفسه، فقال لك أسيبه يرن. لو أنت بقى عم الشيخ على علم تروح ملتفت كده وأنت مبتسم، السلام عليكم، ولك عليكم السلام. الإخوة ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. النسيان وارد علينا، فنحن بشر، أنا أنسى وأنت تنسى، فربما ندخل الصلاة وننسى التليفون في جيبنا مش مفتوح، فيصادف أن يرن أثناء الصلاة. فالحكم الشرعي إذا رن تليفونك وانت بتصلي، حط إيديك في جيبك وطلع تليفونك واقفله، مش تكنسل، لأنك بتكنسل هيرن تاني، اقفله. يقولك يا عم الشيخ وعادي، أي والله عادي يا ابني، طلع تليفونك واطفيه واقفله وحطه تاني في جيبك وصلاتك صحيحة. ليه؟ لأن الحركة من أجل مصلحة الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة. يبقى علمنا الحكم ولا لا؟ وحفظنا ماء وجهه ولا لا؟ وخلنا يحب المسجد ولا لا؟ ويحب العلم ولا لا؟ لكن ده يزعق وده يزعق، وحرام عليكم حتى الصلاة، وما ديك شايف ما ننظر على الحيطة بنقول لك صلاتك أهم من اتصالاتك، وتلاقيه حاطط لك في القبلة كده. طب ما انت شغلتني عن الصلاة يا أخي. النسيان وارد، وارد ولا لا؟ تنسى ولا لا؟ اوعى تقول لي ما بنساش، لأن الذي لا ينسى هو الملك، وما كان ربك نسيا. لكن كلنا بننسى، بننسى ولا لا؟ ما سمي الإنسان إنسان على أحد أقوال العلماء إلا لأنه ينسى. بقول على أحد أقوال العلماء، ها، لأن المعنى الصواب أنه من الأنس يعني ظاهر، بخلاف الجن يختفي، إنما أنت إنس يعني ظاهر، وده الأصل. فبننسى ولا لا؟ بننسى. عشان كده الله عز وجل رفع عننا اسم النسيان واسم الخطأ واسم الإكراه. احنا بنعنف الناس ليه بقى؟ بدل ما نعلمه ونتأدب. فياريت نتعلم يا إخوة كيف ندعو وكيف ننصح وكيف نعلم، ودي قضية مهمة قوي. يقول أقبل علي النبي فوالله، اسمع معي كده، ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله. الله الله، والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي. إيه الجمال ده بقى؟ إحنا فين عن المنهج ده في تعليمنا للناس وبذل النصيحة للناس والرفق بالناس؟ الله. هنختم اللقاء بموقف رابع كلكم أيضا يحفظه، في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وترجم له الإمام البخاري بهذه الترجمة باب المسيء في صلاته. ده صحابي جليل اسمه خلاد ابن رافع، اسمه ايش؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه. دخل المسجد يوما فصلى، ثم ذهب فسلم على رسول الله، فرد النبي عليه السلام ثم قال له يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الله، صلاته باطلة ما بيطمئنش فيها. النبي ما كلموش وهو بيصلي زي ما احنا بنعمل، تجد واحد مثلا بيصلي خطأ، سلم سلم يا عم الشيخ صلاتك باطلة يا ابني، لا يجوز أن تخاطبه وهو بيصلي يا ابني. أذكر في مسجد في منطقة الزهراء عندنا، زهراء العمرانية مش زهراء المعادي بتاعتكم، وكنت إمام المسجد، اسم مسجد عمر بن الخطاب، وده من أكثر من 25 سنة تقريبا يعني. أنا صليت المغرب وقاعد في القبلة، كان بيبقى عندي درس تحفيظ قرآن للأطفال كده، فقاعد مع الأولاد وفي جماعة تانية قائمة ودخل راجل مسن كده وهم بيصلوا بيقول للإمام صلاتك باطلة يا عم الشيخ سلم. والله هكذا والله وقف جنب الإمام يقول له صلاتك باطلة سلم. فزعني قلت له يا عم الحاج تعالى اعرفه يا عم مش هقول اسمه طبعا يا عم الحاج تعالى ايه يا عم الشيخ سيد مش قلت له بس تعالى جنبي هنا تعالى اقعد جنبي كده بس صلاته باطلة ليه؟ قال لي ده بينكس في الصلاة. قلت له يعني بينكس؟ قال لي اصل انا سامعه وانا قاعد في الركعة الأولى في المغرب قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر. قلت له جميل ودي الركعة تاني بيصلي بالضحى. قلت له صلاته صحيحة ازاي يا عم الشيخ سيد بينكس؟ قلت له بس اقعد جنبي عشان نتعلم بقى يا عم الحاج. قال لي قعدنا. قلت له يا عم الحاج التنكيس ثلاثة أنواع: نوع تصح به الصلاة، ونوع تبطل به الصلاة، ونوع كفر ورد عن الإسلام. قال لي ازاي؟ قلت له اقول لك ازاي. النوع الاول يا عم الحاج هو التنكيس بين السور، هذا لا تبطل به الصلاة، فعله رسول الله في الصحيح. قال لي ايه؟ قلت له اي والله عند الامام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول صليت ليلة خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاستفتح النبي بعد أم الكتاب بسورة البقرة، فقلت يركع على رأس المئة ولكنه قرأ البقرة حتى فرغ منها، ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها، ثم استفتح بآل عمران حتى فرغ منها، حتى أني هممت سوءا. قيل له يا ابن مسعود ماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد وأترك النبي، مش قادر يكمل ورا النبي ده في قيام الليل. خلي بالك مش صلاة فرض، في قيام الليل. مع الصحابة كان يمر كده أحدهم يلاقي النبي يصلي بالليل في البيت يروح داخل يصلي وراه، فده قيام ليل. تخيل ركعة واحدة، ركعة من قيام الليل. قيام إيه؟ قيام الليل عارفينه؟ عارفين قيام الليل؟ طب الحمد لله نشرب الشاي. ده احنا لو صلينا صلاة العشاء كده والإمام طول سنة عايزين نضربه. تعالوا نشوف النبي في قيام الليل بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. وده الحب بقى، ده العبادة. في ركعة البقرة كاملة، النساء كاملة، آل عمران كاملة. يا ابن مسعود ما قدرش يكمل ورا النبي، يقول لك كنت عايز اقعد مش قادر. الله اكبر. فالنبي هنا في الحديث استفتح بالبقره وبعد كده النساء وبعد كده آل عمران، مع ان الترتيب البقره آل عمران وبعدين النساء. يبقى النبي نكس ولا لا؟ هو جاب دي قبل دي، يبقى ده ورد يا عم الحاج عن النبي. وعلى قول من قال إن هذا كان قبل ترتيب المصحف، لأن المصحف رتب في آخر عهد النبي قبل موت النبي في رمضان الذي قبض النبي بعده، تم ترتيب المصحف بالشكل الموجود بإيدينا. نقول وعلى فرضية ذلك يبقى ترتيب القراءة مستحب وليس بواجب، يعني من نكس بين السور يكره فقط وصلاته صحيحة. يعني الأفضل والأكمل على ترتيب المصحف الكامل الآن، لكن لو نكز بين سورة وسورة لحرج. يبقى ده النوع الأول يا عم الحاج فلان اللي عمله الإمام الآن فصلاته صحيحة، لكن ممكن بعد ما يسلم تبقى تقول له الأفضل تبقى ترتب. الأفضل تبقى إيه؟ ترتب. طيب قال الله يبارك لك يا عم الشيخ سيد، طيب نورتنا. النوع بقى اللي تبطل به الصلاة، قلت له اللي داخل السورة الواحدة، لو نكس داخل السورة الواحدة لأن السورة وحدة متكاملة لا يجوز قلبها. يعني إيه يا عم الشيخ؟ قلت له يعني مثلا لو شفتني بصلي إمام قلت الله أكبر، وبعد الفاتحة قلت مثلا من سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبدأت أقرأ ربع ما ننسخ، قال لي جميل. جيت في الركعة الثانية قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، استوب صلاتي بطلت. ليه؟ لأن سورة البقرة وحدة واحدة، ما ينفعش أجيب من فوق بعد ما جبت من النص، لكن ممكن أجيب من الآخر، لكن من فوق لا. لازم تقرأ مرتبا داخل السورة. جبت من نصها تجيب من بعد النص أو من الآخر، يعني جبت ما ننسخ ماشي، جيت ركعة تانية تقول آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه، خواتيم البقرة ماشي، لكن ما جيش أول البقرة بعد ما جيت من نصها في الأولى. فهمنا حاجة؟ يبقى ده اللي بتبطل به الصلاة. قلت له التالتة بقى اللي كفر وردة، ما يفعله الساحر المجرم يقلب الآية إرضاء للجن، فيقرأ الآية الوحيدة مقلوبة، يعني قل هو الله أحد يجيبها من أحد، الله هو قل عشان يرضي مين؟ الجن. فده كفر ورد عن الإسلام، لأنه إهانة للقرآن وقلب لكلام الله رب العالمين، وهذا الذي يكفر به صاحبه إن اعتقد ذلك والعياذ بالله. يبقى إذن أنت بتكلمه ليه وبيصلي؟ ما تكلمهوش، انتظر حتى يفرغ، وإذا كان عندك علم علمه بأدب. وآدي حال النبي، الصحابي دخل يصلي، النبي شايفه والله وبيتابعه، خلص صلاة راح يسلم على النبي، النبي رد عليه السلام وقال له يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. خلي بالك نختار الكلمات، ما قال له صلاتك باطلة، لكن اختار كلمة بمعنى باطلة بس جميلة قوي، يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ما عمر اتعلم ده من النبي، لما مر على جماعة بيشعلوا نارا بليل فعايز يعرف مين دول، فبيندهم قال يا صاحب الضوء، ما قالوش يا صاحب النار. شوف الجمال، شوف الجمال. لما هارون جلس في مجلس الإمارة، وأم هارون اسمها الخيزران، اسمها إيش؟ الخيزران. فهارون بيختبر أدب جلسائه، فمسك خيزرانة، عارف الخزرانة؟ العصاية دي اللي بتلب دي. فبيقول للأدباء حوالين منه العلماء ما جمعها، فأم أحد الفقهاء قال جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. يا على الأدب، ما قالوش جمعها الخيزران، لأن أمه اسمها إيه؟ الخيزران. فجاب له كلمة تعني المعنى، قال له حزمة من الحطب، يعني دي حطب نجيب كمان كم حطب جنبها، يبقى ده الجمع. مسك المسواك، عارفين السواك؟ مسواك. قال لأحدهم ما جمعه؟ طبعا جمعه على مسواك يبقى مساويك، جمعه ايه؟ مساويك. لو قال له مساويك يا أمير المؤمنين يبقى قلة أدب. شوف الأدب بقى. قال ما جمعه؟ قال ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. الله، ضد محاسنك، ايه الأدب ده؟ ايه الجيل العجيب ده؟ اتربوا صح يا إخوة، اتربوا على مثل القرآن والسنة، أخذوا من مشكات النبوة الأدب والخلق. ده ربنا مدح سيدنا النبي قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وكأن الخلق العظيم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه نبينا. يعني مش على ده مش صاحب خلق عظيم، لا، ده الخلق العظيم شيء والنبي شيء تاني خالص. النبي فوق الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. فاحنا محتاجين نتعلم الأدب في الكلام، لما نيجي نتكلم نختار الكلمة الطيبة. تبسمك في وجه أخيك صادقة، يبقى البسمة عبادة. الكلمة الطيبة صادقة، يبقى الكلمة الطيبة عبادة. يبقى لازم ننتبه، بعض الناس بيخرج حجارة يرزع في وشك دبشة، صح؟ نقول له لا، اتعلم الأدب، لما تيجي تتكلم اتكلم بأدب وارفق في كلامك. يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، رجع وصلى مرة ثانية والنبي شايف، وسلم وراح تاني للنبي وبيسلم على النبي، فالنبي رد عليه السلام وقال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الله أكبر، إذا ما غضبش النبي؟ لا والله. رجع في الثالثة، الله أكبر، ورجع بعد ما خلص يسلم على النبي، قال له النبي بعد ما رد عليه السلام يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. يا ماذا قال خالد بن رافع؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني. ما عرفش غير كده، علمني. فقال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. لما تقرأ روايات الحديث ده في الصحيح تجد أن النبي قام به، ف فعلمه الوضوء ركنا ركنا وسنة سنة. ايه ده؟ ايوه، ما هو لما يعرفش يصلي من باب اولى ما يعرفش يتوضا، فالنبي خده وبدا يعلمه يتوضا ازاي الاول. قال: ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. الله يعني ما عندوش الفاتحة وعايز يصلي، صلي ازاي؟ قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لغاية ما تتعلم الفاتحة. كبير في السن ما عندوش حاجة ولا يهمك، قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لغاية ما نعلمك الفاتحة. اتعلمت الفاتحة صلي بها. ما عرفش التشهد ولا يهمك، حافظ ابن القرآن، حافظ كله والله أحد فقط ولا يهمك، اقرأها مكان التشهد لغاية ما نعلمك. هو ده الإسلام، هو ده الدين، هو ده الدين. قال: وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أو كما قال النبي. ما أحوجنا إلى هذا المنهاج المبارك. في بدل النصيحة للناس نرفق، ننصح بعلم، نختار الكلمات، ونكون على علم بأحوال من ننصح له. البعض محتاج لعلاج، والبعض محتاج لفتوى، والبعض محتاج لرحمة ورفق، والبعض محتاج لنوع الشدة. من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه، زي حال النبي لما رأى الرجل يلبس خاتما من ذهب، فغضب النبي ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم انصرف النبي، قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، قال: لا والله ما كنت لآخذ خاتما. طرحه النبي أرضا وتركه وانصرف. ده نوع شدة. ليه؟ لمتكاسل، تكاسل عن الحكم وتعمد لبس الذهب، فكان محتاج لنوع شدة في طياتها الرحمة بحكمة. إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة طارت وهي دائما أبدا هكذا معنا، فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.